السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 23 من شهر شعبان لسنة 43 و400 وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 26 من شهر مارس لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة الأعراف ومع الآية 19 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. في هذه الآيات يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عما حدث لآدم صلوات ربي وسلامه عليه لما خلقه الله جل وعلا. قال جل وعلا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوجه هي حواء، كما جاء في الصحيحين أن حواء هي زوجة آدم صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أبو البشر وهي أم البشر. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، ولم يقل زوجتك، زوجك صحيحة وزوجتك صحيحة في لغة العرب، وزوجك أكثر استعمالا. يا أيها النبي قل لأزواجك، ولم يقل لزوجاتك، فتصح هذه وتصح هذه، ولكن يقال لها زوج المرأة والرجل يقال له زوج، لأنه كان مفردا فصار اثنين فصار زوجا. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولا أدري ذكرنا هذا أو لا، أنسيت الآن لما تكلمنا عن هذه السورة في أو هذه الجنة في سورة البقرة. المهم أنه اختلف أهل العلم في هذه الجنة، هل هي في الأرض أم أنها الجنة التي تكون في السماء؟ وجماهير أهل العلم على أنها الجنة التي في السماء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، أي فكلا ثمرا من حيث شئتما، لأن الجنة فيها ثمار. فكلا من حيث شئتما أي من ثمار الجنة. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نهاهم الله تبارك وتعالى عن شجرة، قيل شجرة بعينها وقيل شجرة بنوعها، يعني لا تقرب الشجرة الفلانية أو لا تقرب الشجرة التي من النوع الفلاني، لا تقرب مثلا شجرة الرمان، أي شجرة رمان، أو شجرة واحدة بعينها. وهذه الشجرة غير معلومة، بعضهم يقول شجرة تفاح، بعضهم يقول غير ذلك، كل هذا الكلام لا دليل عليه، لأنه لا فائدة مرجوة من معرفة نوع هذه الشجرة. المهم المراد هو أن الله تبارك وتعالى نهى آدم صلوات ربي وسلامه عليه وحواء عن شيء ففعله، وهذه أول خطيئة وقعت من البشر من آدم صلوات ربي وسلامه عليه وزوجه حواء. قال ولا تأكلا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي إذا أكلتما من هذه الشجرة كنتما من الظالمين. نحن كمسلمين في عقيدتنا أنها شجرة من الشجر، شجرة فيها ثمر، ونهاهما الله تبارك وتعالى عن هذه الشجرة اختبارا وابتلاء لهما منه سبحانه وتعالى ليرى الطاعة أو عدم الطاعة. أما عند أهل الكتاب ننظر ما هي هذه الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها. هذا الكتاب المقدس وهو التوراة والإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد، وهذا يؤمن به خاصة العهد القديم يؤمن به اليهود والنصارى، يؤمنون بالعهد القديم، وفيه خمسة أسفار: التكوين والأرض والتثنية والخروج واللاوين. هذه الأسفار الخمسة معتمدة عند الفريقين، عند اليهود والنصارى. تعالوا ننظر ماذا قالوا عن هذه الشجرة. يقول في سفر التكوين الإصحاح الثاني في الآية 17، يقول وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. وفي السفر نفسه سفر التكوين الإصحاح الثالث الآية 22 يقول وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، يعني عندما أكل من هذه الشجرة. فعندهم إذن أن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة، شجرة معرفة الخير والشر، شجرة العلم. ومن هذا كانت الكنيسة تحارب العلم، وصارت الثورة مارتن لوثر وغيره على الكنيسة، لأن الكنيسة كانت تحارب العلم وتحارب العلماء بسبب أمثال هذه الآيات المحرفة. بينما ديننا العظيم الذي ننتسب إليه نجد أن أول كلمة نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى كلمة اقرأ، وأول خمس آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعلى المسلم أن يعتز بهذا الدين وانتمائه إليه، وكيف أن هذا الدين العظيم يدعو إلى العلم ويعظم الله العلم ويعظم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل ما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب شيئا من الدنيا ويستزيد فيه إلا العلم، وقل رب زدني علما. فهذا الدين هو دين العلم، ومنه قول الله تبارك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر أهل التخصص في كل فن من الفنون. بينما أولئك القوم عن اليهود والنصارى الذين حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى، جعلوا الشجرة التي أكل منها آدم والجريمة التي وقع فيها آدم هي أنه أراد أن يتعلم، أراد أن يعرف الخير والشر. بينما نحن كمسلمين مأمورون بمعرفة الخير والشر، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالمهم أن هذه الشجرة التي منع الله تبارك وتعالى آدم أن يأكل منها، بل منعه أن يقرب منها، وهذا باب عظيم جدا في باب الفقه يقال له باب سد الذرائع. ما قال له لا تأكل فقط، قال لا تقرب، لا تقرب، لأن عدم القرب يقين أنه لن يكون الأكل. أما إذا قرب هنا صار موضوع الأكل قريبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالإنسان يبتعد عن الأمر حتى لا يقع فيه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، أي من ثمار الجنة، ولا تقربا هذه الشجرة، أي شجرة بعينها أو بنوعها. والأظهر والعلم عند الله تبارك أنها شجرة بعينها، لأنه قال بعد ذلك: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني شجرة بعينها، والله أعلم. قال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي يكونان ظالمين لأنفسهما، لأنهما أوقعها في الخطيئة، أو أوقع نفسيهما في الخطيئة، وهذا ظلم النفس، وهذا يسمى ظلم النفس. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك، وظلم النفس، وظلم الغير. هنا ظلم النفس، ما أوقع الظلم على أحد، وإنما أوقع الظلم على نفسيهما. قال: فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان. والوسوسة هي الصوت الخفي، وقيل هو الكلام الذي يقوله لك بصوت منخفض بحيث لا يسمع إلا أنت، والذي بجانبك لا يسمع. هذه ومنها وسوسة الخلخال، والصوت الذي يخرجه الخلخال عندما تمشي المرأة، صوت خفيف، هذا يقال له الوسوسة. والمراد هنا أن الشيطان كلم آدم إما بصوت مسموع، وإما وسوس له في قلبه، كما هو واقعنا اليوم. اليوم نحن مع الشياطين توسوس لنا في قلوبنا، كما قال الله تبارك وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وما نسميه بحديث النفس. فوسوس لهما الشيطان، والشيطان هنا هو إبليس، وكما أن آدم هو أبو البشر فإبليس هو أبو الشياطين، كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. والشيطان من شطنة، ويقال بئر شطون، أي بعيدة. والشيطان لأنه مبعد، أبعده الله تبارك وتعالى من رحمته، سمي شيطانا لهذا، لأنه مبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. فوسوس لهما الشيطان ليبدي، أي لأجل أن يبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. والسوءة هي ما يسوء الإنسان، السوء ما يسوء الإنسان ويزعجه ولا يحب أن يراه أحد. ثم صار تستخدم في القبل والدبر، السوء الفرج سمي السوءة، لأن الإنسان يسوءه أن يراها غيره. وكانت العرب تقول: واسوءتاه، ويقول: لأسوءنك. والأصل في الإنسان أنه لا يحب أن يرى أحد سوءته، إلا من انتكست فطرته، كما هو الحال الآن في الكفار، كثير من الكفار، ليس كلهم، لكن كثير من الكفار صار عندهم إظهار السوءات لا مبالاة، لأن الفطرة عندهم انتكست، فصاروا لا يبالون، لأن أكثرهم يظهرون سوءاتهم، فصار الأمر عاديا عندهم ولا يبالون بهذا. وصار بعض المسلمين للأسف يقلدهم في مثل هذا الأمر القبيح، وإلا في فطرة الإنسان لا يحب أن يرى أحد سوءته. وهذا آدم عليه الصلاة والسلام مع حواء، أول مخلوقين من البشر. قال: فلما بدت لهم طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لا يريدان أن يرى أحد سوءتيهما. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري، أي ما غطي عنهما من سوءاتهما، أي سترة، ما وري أي سترة من سوءاتهما. وهنا الظهور ظهور السوءتين الذي أراده الشيطان من آدم هو أن يضله عن الطريق المستقيم الذي أمره الله تبارك وتعالى به، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي لئلا تكونا ملكين، يبين لكم أن تضلوا أي ألا تضلوا، وهنا لئلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وآدم الآن خلق ويرى الملائكة مقربين عند الله تبارك وتعالى، فقال له الشيطان ما نهاك الله عن هذه الشجرة إلا لأجل ألا تكون ملكا، ألا تريد أن تكون ملكا؟ أو تكون خالدا لا تموت، ألا تريد أن تكون خالدا؟ وهنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن يعني الآن خلق لا يعرف أن النبي قد يكون أفضل من الملك، أو أن الخلود يعني ممتنع لأي أحد، أفإن مت فهم الخالدون، ما يخلد أحد، الكل يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب هنا سؤال يقول كيف صدق آدم إبليس، خاصة وإن إبليس أبى أن يسجد لآدم، وقال الله لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، انتبه، نبهه الله لهذا الأمر. فكيف صدق آدم وكيف صدقت حواء إبليس حين قال لهما هذا الكلام ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني يهون عليه الأمر أو النهي من الله تبارك وتعالى، يقول النهي ليس للتحريم، ما نهاكما للنحر، لا لا، نهاكما حتى لا تكونا ملكين، نهاكما حتى لا تكونا من الخالدين، فكأنه هون عليه المعصية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما أي أقسم بالله، قال أهل العلم هذا أول قسم بالله كذب، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال بعض أهل العلم قال لعل كأنه قال له أقسم بالله أنه ما نهانا إلا لأجل فأقسم بالله، وإذا قال قاسمهما لأن كأنه يعني من الطرفين. وقال بعض العلم ما خطر في ذهن آدم أن أحدا يتجرأ ويقسم بالله كذبا، صحيح هذا عدو وهو إبليس، لكن هل يصل به الأمر وتصل به الجرأة أن يقسم بالله كذبا؟ فلذلك صدقه في هذا الأمر وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال فدلاهما بغرور، دلاهما أي أوقعهما في شركه، شرك يعني صيده مو شرك الكفر، في شركه هو، فأوقعهما في شركه ووقعت منهما المعصية كما تدلي الدلو في البئر، فأدلى دلوه أي ألقى دلوه، دلى قدميه أي أنزلهما كأنه أسقطهما في المعصية، فدلاهما بغرور أي بخديعة، وهذه الخديعة أنه أولا هون عليهم النهي، هو مجرد نهي لئلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ثم أقسم لهما على ذلك؟ قال فدلاهما بغرور، أي غرهما. وكان بعض السلف يقول من خادعنا في الله انخدعنا له، يعني لو جاءك إنسان وحلف بالله والله إني كذا، تحلف بالله مصدقك تعظيما لله سبحانه وتعالى. حتى قالوا إن عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له تسرق؟ قال والله ما سرقت. قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت، لأنه حلف بالله. وجاء عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رجلا قال كلمة فقال له اتق الله ماذا قلت؟ قال والله ما قلت، قال كذبت أذني، من باب أنه يعني تعظيم لاسم الله سبحانه وتعالى، حلف بالله سبحانه وتعالى. المهم قال فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ذاقا الشجرة، وفي آية أخرى فأكلا منها، وهنا مجرد الذوق، مجرد أن ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، وكان لا يريان السوأتين. قال ابن عطية وغيره قال لعله كان يعني يحميهم النور، هناك نور على السوءة لا يراها أحد، لا أحد يرى السوءة. ولما بدت لهما سوآتهما انزاح هذا النور، لكن أيضا لهما فقط لم يرى أحد سوأتيهما، والله العالم سبحانه وتعالى. هنا فلما ذاق الشجرة، من أمر من؟ الآن قال بعضهم إن آدم هو الذي أطاع إبليس فأكل ثم تبعته حواء. القول الثاني أن حواء هي التي دفعت آدم للأكل من الشجرة فأطاعها. قول الثالث معا فدلاهما، أي معا أكلا. فإما أن يكون أكلا معا هذه الشجرة وضحك الشيطان أو كذب الشيطان أو خدع الشيطان الاثنين معا، أو خدع آدم وانساقت حواء، أو خدع حواء وانساق آدم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن امرأة زوجها، لولا حواء لم تخن امرأة زوجها. قالوا في هذا دليل على أن حواء هي التي أكلت وتبعها آدم، فصار آدم تحت ضغطين، ضغط إبليس وضغط حواء. لكن هذا لا دليل عليه حقيقة، هذا الكلام لا دليل عليه. والأقرب والله أعلم أن حواء تبعت آدم، لأن في بعض كلام الله تبارك وتعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم لوحده هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فهنا وسوس إلى آدم خاصة. طيب ما هو دور حواء وكيف خانت حواء وآدم؟ قال بعض أهل العلم كابن الأثير وابن الجوزي وغيرهما وابن هبيرة قالوا إن حواء خانت آدم بحيث إنه انساقت معه ولم تناصحه، لما رأت آدم يستجيب للشيطان ويريد أن يأكل من هذه الشجرة كان المفروض أن تقول له لا تفعل، اتق الله، إن الله نهاك عن هذا، لكن لم تفعل شيء من ذلك. قالوا هذه هي الخيانة، وهي أنها لم تناصحه. وإذا قال ابن هبير رحمه الله تعالى وكل إنسان مسلم يرى مسلما على خطيئة ثم لا يناصحه فهذا من الخيانة أيضا، كل مسلم يرى مسلما على خطيئة ثم لا يناصحه فهذا أيضا من الخيانة. والعلم عند الله جل وعلا. المهم أنهما أكلا من الشجرة، حواء ثم آدم، آدم ثم حواء، أكلا معا. هذا يعني لا يهم كثيرا، وإنما الذي يهمنا أنهما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله تبارك وتعالى عن أكل منها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا أي جعلا، جعلا يخصفان عليهما أي يلزقان يرقعان من ورق الجنة يغطيان السوء. طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. يقول أهل العلم ما قال أو ما ناداهما ربهما تبارك وتعالى إلا بعد أن كشفت العورة، وليس بعد أن أكلا. يعني لو أكلا من الشجرة فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، لا انتظر حتى بدت السوءتان، يعني حتى ظهرت آثار المعصية. هما عصيا الله تبارك وتعالى، لم يبادر الله تبارك وتعالى بتبكيتهما وتبيين هذا الأمر لهما والتقريع والتوبيخ، انتظر سبحانه حتى بدت السوءتان. فلما بدت السوءتان وشعر الآن بالخطأ الذي وقع منهما هنا ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وهذا السؤال سؤال تقريع وتوبيخ وتقرير من الله تبارك وتعالى لآدم، وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لماذا أطعتما؟ أنا قلت لكما هذا عدو مبين لكما، كيف أطعتما؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني أقر بالخطأ. وهذا بعكس إبليس، ما منعك أن تسجد إذ أمرت لما خلقت بيدي، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، ما اعتذر ولا تاب، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. بينما آدم وحواء تابا مباشرة إلى الله تبارك وتعالى واعترفا بالذنب. وهذا يبين لنا الفرق بين إبليس وبين آدم وحواء. ومن اليوم منا إذا وقعت منه المعصية ندم وتأسف وحزن فهو شبيه بآدم وحواء لما وقعت منه المعصية، ومن إذا وقعت منه المعصية أحبها وفرح بها فهو شبيه بإبليس الذي لما وقعت منه المعصية لم يندم ولم يتأسف ولم يحزن، بل قال أنظرني إلى يومي يبعثون، استمر على ما هو عليه من الضلال. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قولهما ربنا ظلمنا أنفسنا هي الكلمة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هنا هذه هي الكلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب شوف الأسئلة المكتوبة أول شيء. نعم، بدأنا بجنون النساء، هذا أرسل صورة يقول حكم لبس هذه الثياب التي تكون عليها سورة الفاتحة، وأرسل الصورة. مصيبة هذه، يعني لباس للنساء تلبسه ثوب مكتوب عليه آيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وغير ذلك، وتقعد وتقوم وتروح تدش الحمام ويغسل بالمغسلة وغير ذلك النور، آيات قرآنية تكتب على الثوب والعياذ بالله. هذا لا شك أنه يعني استهتار، وهذا من كبائر الذنوب حقيقة، يعني واستهانة بكلام الله جل وعلا أن يوضع هكذا على الثياب وتتزين به المرة، يعني ما بقت زينة إلا بكتابة آيات كتاب الله تعالى هذه الثياب والعياذ بالله. فعليهن أن يتقين الله تبارك وتعالى، الله المستعان. البعض من المسلمين يناصر حقوق الشاذين بحجة أنهم بشر، هل تتكرر تشريع قصة عذاب لوط؟ عذاب لوط؟ قوم لوط قصده يمكن، كيف ذاقوا العذاب لعلهم يتعظون. أولا يناصر حقوق الشاذين، ما لهم حقوق، هلا مدعون، مدعون أن لهم حقوق، هم شاذون منحرفون. عندما نقول نمنعهم من حقوقهم كنا نقر أن هذه حقوق لهم منعناها منه، هذا كذب أبدا، هؤلاء شاذون منحرفون ضالون مضلون والعياذ بالله. أما قضية عذاب قوم لوط عليه السلام فهو أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء والعياذ بالله. وكان بعض الخلفاء نقل هذا عن عبد الملك مروان يقول لولا أن الله ذكر لنا هذا في القرآن لما تصورت أن رجلا يأتي رجلا. يعني هذا خلاف الفطرة، خلاف يعني ما خلق الله عليه الناس. فالله المستعان. ولذلك الله تبارك عذبهم عذابا عظيما، خسفنا به خسف الله بهم الأرض، رفعها ثم خسف بها جبريل، قيل أخذها على جناحه ثم رمى بها ثم أتبعتها حجارة من سجين، آذن الله وإياكم من ذلك. يقول ما معنى حديث من أصبح منكم آمنا في سربه لأهميته فيما يحدث حولنا من حروب وجوع؟ نعم، الحديث حسن إن شاء الله تعالى، يعني ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، والأقرب أنه حسن، وهو من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نعم، هذه النعم الثلاث، وهي نعمة الأمن ونعمة سد الرمق عنده قوت يوم فقط وآمن ومعافى في جسده، هذه هي الدنيا حيزت له. فبقية الأشياء كماليات يمكن أن يستغني عنها الإنسان، لكن هذه الثلاثة فعلا لو لاحظت هذا فيما يدور حولك فيما تعيشه أنت، لو أن الإنسان لا يجد ما يسد رمقه، أو لا يجد الأمن، أو أصابه المرض الذي أقعده وسبب له الآلام وغير ذلك من الأمور، حياته كيف تكون؟ فهذه النعم الثلاث التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا شك أنها عظيمة جدا، خاصة الإنسان عندما يرى ما حوله من الحروب والقتال لأجل لعاعة الدنيا غالبا ينتبه لهذا الأمر، خاصة الذين يقومون بالثورات وكذا، نريد حرية، نريد أن نحكم، نريد أن نقضي على الفساد، ليس هذا طريق القضاء على الفساد. الإنسان يحمد الله على النعم، والله المستعان. إذا صليت بالناس إماما وتذكرت بعد السلام أنني على غير طهارة ماذا أفعل؟ تقضي صلاتك أنت بس، هم الذين صلوا خلفك صلوا متوضئين صلاتهم صحيحة، هو فقط الذي كان على غير وضوء هو الذي يعيد صلاته، أما المصلون الذين صلوا صلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. يقول ارتكبت الفاحشة سابقا ولكني بفضل الله تبت ولم أعد إليها، وأنا الآن على وجه الزواج، فإذا سألني والد الزوجة عما إذا كنت فعلت الفاحشة سابقا. يعني هذا سؤال واحد يسألني والد الزوجة، استغفر الله، ما أظن، يعني ما أذكر أنا حضرت زواج وسأله قال له زنيت من قبل ولا ما زنيت، هذا بعد يسأل يقول له بنتك زنت ولا ما زنت، هذه مسائل، هذه لا، ما راح يسألك عن هذا الأمر ولا شيء. وإذا سألك قال لك زنيت ولا ما زنيت قل شرح علي اللي جاي خطب منكم، يلا مع السلامة، شوف لك واحدة ثانية، اللي هذه أبوها من أولها، لا ما راح يسألون هالسؤال إن شاء الله تعالى، توكل على الله. طيب من عنده سؤال؟ يلا سم. اللهم صل.
هل يحق لي القول أنه جدي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه علما بأني أنتسب إليه؟
إيش شلون يعني تقولها أمام الناس كذي؟
جدي النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا
وكذا. ما في بس. يقول هل يجوز لي أن أقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ما في بس إن شاء الله تعالى، بس طبعا ما هو جدك يقينا، الرسول ما عنده عيال.
نعم.
طيب عيال كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، ويكون جد من الأم وليس جد من الأب. طيب لأولاد الحسن والحسين فقط، انقطعت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الحسن والحسين، أي أيضا عن طريق الأم، عن طريق الأم. وكان ذكروا عن أحد الخلفاء العباسيين أنه جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر على الناس. الناس عموما عندما يأتون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. فجاء هذا الخليفة العباسي فلما قرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا ابن عم. لأن العباسيين أبناء العباس، خلافة العباسية المأمون وهارون الرشيد والأمين وأبو جعفر المنصور والمعتصم، هؤلاء كلهم من نسل العباس بن عبد المطلب، أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفتخر على الناس، أنتم تقولون يا رسول، أنا هذا ولد عمي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال السلام عليك يا ابن عم، يقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكروا أنه كان موجودا في المكان علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان موجودا يعني. فسمع هذا الخليفة يقول السلام عليك يا ابن عم، يفتخر بها. فاقترب من الخليفة وقال السلام عليك يا أبتي، الرسول جده صلى الله عليه وسلم من أمه، قال السلام عليك يا أبتي. فالتفت إليه الخليفة قال هذا والله الفخر، يعني أتفاخر عليكم غلبني بالفخر هذا، والله المستعان. نعم
شيخ، هل هناك من الأنبياء من رأى الله وجها لوجه؟
ما نقل أحد، ما نقل أبي، ولا ثبت أن أحد رأى الله تبارك وتعالى في الحياة أبدا. حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي، اصبر، لأحرقت سبحات وجهي ما يصل إليه بصره سبحانه وتعالى. ما في أحد رأى الله تبارك وتعالى مباشر، وإنما هذا سيكون لأهل الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم، سيكون لأهل الجنة أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى، هذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة. شنو تكملة؟
السؤال
تنقلت من أول.
يلا. وفي من كلم صوت لصوت يعني؟
إيه نعم، موسى عليه الصلاة والسلام. نعم موسى عليه الصلاة والسلام كلم الله،
سمع صوت.
نعم نعم كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام. لحياك. تقول أنا معلمة إسلامية وكثيرا ما تطرح علي هذه الأسئلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد، والشيخ ابن عثيمين يقول يجوز الجلد ولكن ليس كجلد العبد، ونرى رفض واستياء من الطالبات. اي نعم، يعني الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي يجامعها بالليل، يعني كيف تضربها وبعدين تبيها تنام معاك وهي شغفة بك محبة لك وكذا. هذا فيه النهي عن ضرب النساء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأنصار قال إنهم يضربون النساء، قال ليسوا بخيركم، بخياركم، ليسوا بخياركم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا طفل ولدا أبدا صلوات، ولا خادما صلوات ربه، إلا أن يقاتل في سبيل الله. فمن هذا الإنسان لا يضرب امرأته، وإن ضربها كما قال أهل العلم يكون ضربا غير مبرح، كما قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال أهل العلم ضربا غير مبرح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يضربها ضربا غير مبرح. قال بعض السلف يضربها بالسواك، يعني السواك شو يسبب يعني، هذا السواك طقها بالسواك، يعني مو المقصود الألم، وإن المقصود الشعور، أن تشعرها أنك مو راضي، تضرب هكذا بالسواك كأنك تقول أنا ماني راضي أنا زعلان. فهذا ضرب غير مؤلم، لكن مؤلم إيش؟ نفسيا، مضر نفسيا، لأن أنت لا تحط رأسك برأس المرأة، يعني أنت قوي البدن، رجل قوي البدن، يعني ضربت الرجل حين حتى أنت تغشمر معاها مرات تطقها على كتفه كانت تبكي. طيب لا تقيس قوتك بقوة المرأة. فهذا المقصود أنه لا يجد، يضربها ضربا شديدا ثم يقول لها بالليل تعالي ننام مع بعض، لها نفسية هي، ما معقولة أن يكون هذا الأمر كذلك. يقولون قول الله واضربوهن المقصود من المقاطعة وليس الضرب المعروف، لا هذا جهل، هذا قاله بعض الجهلة، قال اضربوهن يعني مثل اضربوا في الأرض سافروا، كلام فاضي هذا. زين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهن ضربا غير مبرر، هذا شلون يعني قاطعوهن قطعا غير مبرح؟ هؤلاء يعبثون بكتاب الله تبارك وتعالى، هؤلاء ليسوا مفسرين، هؤلاء ليسوا مفسرين، وإن هؤلاء عبثة بكتاب الله تبارك وتعالى، الله المستعان. يلا
شيخ جزاك الله خير، سؤال عن بعض المساجد في بعض البلدان تكون صغيرة، فصلاة الجمعة تقام مكررة أكثر، يعني كل شوي يصلون فما حكم هذا الصلاة؟
لا بأس إذا كان المسجد صغيرا ولا يسع الناس، وحسب ما بلغني يعني هو يقول عن أوروبا وغيرها أن حاليا يمنعون أن يصلون خارج المسجد، بحيث أن يعني تكملة الصفوف، يعني معلوم المسجد إذا امتلأ الصفوف التي تكون خارج المسجد تعتبر صلاة داخل المسجد، لكن هناك أيضا يمنعونهم، قال ما تصلون خارج المسجد، ما تصلون إلا داخل المسجد، فيقيمون أكثر من جماعة إذا كانت صلاة الخمس، أو يقيمون أكثر من جمعة إذا كانت صلاة الجمعة، لا بأس لا بأس إن شاء الله تعالى، يقيمون أكثر من جمعة لا بأس، ذاك للظرف الذي عندهم. نعم. ما كان طرد، جزاك الله خير نبهتنا. قول الله تبارك وتعالى فقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ما وصلنا لها صح، ما قلتها. نعم، يعني ابليس يعني قيل انه دخل عن طريق الحيه، وقيل وسوس عن بعد، وقيل ان الله تبارك اذن له ليبتلي ادم، هذا امر غيبي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول أصلي في مسجد المؤذن فيه يضع سجادته خلف الإمام ويذهب ويأتي وقت الإقامة، وأنا آتي مبكرا لكي أصلي خلف الإمام، هل لي أن أخذ مكان المؤذن الذي يحجز بالسجادة؟ طالما المؤذن كان موجودا وأذن هو جاء قبلك وأخذ هذا المكان، لكن لو فرضنا أن المؤذن متأخر وأنت اللي أذنت، أو أذن أحد المصلين مثلا والمؤذن كان متأخرا لظرف طارئ، ليس له الحق أن يأخذ هذا المكان، لك الحق أن تأخذه، لكن إذا كان المؤذن أذن أصلا معناها إيش؟ جاء قبلك، كان موجودا، فهو أحق بهذا المكان، خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، لأن الإمام قد تحدث له أمور كما سألتم قبل قليل، تذكرنا على غير وضوء مثلا، وفضل الإمام أغمي عليه أو شيء من هذا القبيل، فيتقدم مكانه المؤذن فيصلي بالناس. أما إذا كان المؤذن أصلا متأخرا لك الحق أن تأخذ هذا المكان وتزيل السجادة. لا أصبر شوي. هل ورد حديث في أن الأعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان؟ الأعمال ترفع في كل يوم، ترفع الأعمال، ولكن في النصف من شعبان ورد فيه حديث اختلف أهل العلم في صحته، اختلف أهل العلم في صحته، والله العالم أنه حسنه البعض، وأنا أميل إلى ضعفه والعلم عند الله تبارك وتعالى. أجريت عملية بواسير وبعد العملية أجد في الملابس بعض الإفرازات وريحة ثقيلة أو كريهة، فهل علي أن أغير ملابسي الداخلي كل صلاة مجرد هذه الرائحة؟ لا ما يحتاج، إذا لم يخرج شيء مجرد رائحة لا ما في داعي لتغيير الملابس. هل صحيح أن اللبان العربي الذي لا رائحة ولا طعم لا يفطر؟ لا، اللبان يفطر، اللبان يفطر سواء كان اللبان العربي أو اللبان غير العربي. نعم.
بإيه؟
إيه نعم، الأطفال الصغار حقهم أن يصلوا بالصف الأول، خاصة إذا كانوا مميزين وجاءوا مبكرين فحقهم أن يصلوا بالصف الأول إذا حجزوا ذلك، جاءوا مبكرين. أما إذا كانوا يجلسون بالخلف وكذا وصار وقت الإقامة جاءوا يركضون مثلا ويدخلون بين الناس وكذا، لا ليس حقهم هذا، هذا واحد. الأمر الثاني لا يكونون خلف الإمام مباشرة، يعني سواء قلنا أول خمسة يعني اللي وراء الإمام وعن يمينه وعن يساره، يعني لا يبتعدون، يكون على أطراف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، فهم الذين يكونون خلف الإمام وليس الصغار الذين هم دون سن البلوغ، يعني مميزون غير بالغين، يعني 6 7 8 9 المهم قبل البلوغ. أحد رافع إيده؟ وين؟ اي يلا سن.
اخي زيكم الخير، سمعت شخص يقول ان الله سبحانه وتعالى في كل مكان.
اي
في كل مكان، شو ارد
عليه؟ رد عليه بقول الله، يقول سمعت احدا يقول ان الله في كل مكان، كيف ارد عليه؟ رد عليه بقوله سبحانه وتعالى امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سال الجاري قال اين الله؟ قالت الله في السماء، قال اعتقها فانها مؤمنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فالله فوق سماواته سبحانه وتعالى، لكن معنا بعلمه جل وعلا، وليس الله في كل مكان، الله أكبر من أن يكون في كل مكان. الأرض لا شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض صغيرة بالنسبة لله تبارك وتعالى. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، طيب، والكرسي السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في بر، يعني كم الكرسي وكم السماوات والأرض، ما في مقارنة. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، والله فوق العرش وأعظم من العرش سبحانه وتعالى. فلا يمكن يكون الله في كل مكان سبحانه وتعالى، ننزه الله جل وعلا، الله أعظم من الدنيا وأعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأكبر منها سبحانه وتعالى، فكيف يكون داخلها جل وعلا؟ إينا. يقول هل يأثم من لم يغطي شعر العاملة المنزلية؟ إذا كانت غير مسلمة، إذا كانت غير مسلمة لا تأثم إن شاء الله تعالى، لكن ذكرها بالإسلام، ادعوها إلى الإسلام، لعل الله أن يهديها على يديك أو يدي زوجتك أو أولادك. أما إذا كانت مسلمة نعم لك أن تأمرها على الأقل إذا كنتم موجودين أن لا تظهر شعرها حتى لا تفتن في البيت، أن تغطي هذا الشعر. هل يجوز تسمية المولود بأسماء الملائكة مثل عزرائيل جبرائيل؟ ما لي غير عزرائيل؟ في أحد يسمي ولده عزرائيل؟ يعني على كل حال، أول شيء عزرائيل لم يثبت أنه اسم ملك الموت، لم يثبت هذا شيء، وإن كان قال به البعض لكن في القرآن أو في السنة لم يثبت من هذا الشيء. أما جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه ثبت أسماؤهم، أما غيرهم من الملائكة فلم تثبت أسماؤهم، سواء منكر ونكير، رقيب عتيد، ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، خازن الجنة اللي هو رضوان على خلاف الرواية والظهر لا تصح، كذلك الذين يحضرون مجالس الذكر، السياحون، الملائكة المقربون، الملائكة الذين قال له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الملائكة التي تكتب يعني أعمالك وأنت في بطن أمك يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب أربع، كل هذه أعمال للملائكة لم تذكر أسماؤهم. الثابت من أسماء الملائكة أربعة: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك فقط. فسمي بهؤلاء ما في بأس إن شاء الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجلا فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، وقيل إن إسرائيل اسم لملك من الملائكة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، قالوا هذا أبو إسرائيل، ولم يغير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في رواة الحديث فلان اسمه جبرائيل وإسرائيل، وهذا ما في بأس إن شاء الله. ومالك طبعا اسم مشتهر جدا، اسم مالك. نعم. سائل يقول هل سيدنا آدم عليه السلام نبي؟ وإذا كان نبيا فكيف عصى الله سبحانه وتعالى في الأنبياء معصومون؟ وكذلك سيدنا موسى كيف قتل غلام بني إسرائيل؟ فلا هذا يعتبر ذنبا كبيرا؟ أولا آدم نبي عليه السلام، واستدل أهل العلم بأكل آدم من الشجرة وقول الله تعالى عصى آدم ربه فغوى أنه دليل على أن المعصية تقع من الأنبياء، ولكن ليست الكبائر وإنما الصغار تقع منهم ولا يقرون عليه، يتوبون مباشرة. وهذا نقل الحافظ ابن حجر إجماع السلف عليه، إجماع الصحابة والتابعين على أنه تقع من الأنبياء هذه الأمور، ومنها قول الله تبارك وتعالى عن يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق، الإباق هو الخروج عن الطاعة. وكذلك موسى عليه الصلاة لما أخذ برأس أخيه يجره إليه وقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهذا نبي كريم هارون عليه السلام. وكذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فقال أهل العلم الأنبياء تقع منهم الصغائر لقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، لكن لا تقع منهم الكبائر، لا يقع منهم الكفر، لا يقرون على ما يقع منهم من المعاصي، وإنما ينبهون عليه، وهذا الذي وقع لآدم عليه الصلاة والسلام. أما يقول كيف قتل غلام بني إسرائيل، ما في إن قتل غلام بني إسرائيل، ما أذكر إن موسى قتل غلام بني إسرائيل، وإنما موسى عليه السلام لما وقع بين القبطي والإسرائيلي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. القبطي هو الذي ضربه موسى، وكزه بيده، يعني ضربه بيده، وما كان يريد قتله ولكنه مات من هذه الضربة، وهذا قبل النبوة ولم يرد قتله. فلا يقال أن موسى يعني قتل آدميا حال نبوته. وأما الغلام الذي مع الخضر، الخضر هو الذي قتل وليس موسى عليه السلام. يقول رجل توفي وعليه أقصاد، هل يتم دفعها مرة واحدة لإبراء للذمة أو الالتزام بدفع الأقصاد؟ إذا كان الالتزام بدفع الأقصاد من ماله، يعني عنده معاش تقاعدي أو شيء أو ذا، ما في بس يستمر، طالما أنه ترك ما يقضي دينه، ليس بالضرورة أن يقضيه مباشرة، طالما ترك مالا يقضي به دينه لا بأس بذلك. وإن يعني قضوا الدين كله مرة واحدة ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل يمكن قراءة كتاب زاد المعاد من غير شيخ؟ نعم يمكن، ولكن يكون معك قلم، إذا أشكل عليك شيء من الكتاب تنبه، تضع علامة استفهام أنك ستسأل عن هذا، ولا تقرأ وأنت يعني لم تفهم بعض الأشياء بحجة المهم أن يقرأ الكتاب، لأن المهم الفهم وليس مجرد القراءة. قضيت أياما من رمضان الماضي مع الأيام البيض في شعبان، هل هذا جائز؟ وهل أقضي أيام الحيض في رمضان القادم مع أيام ستة من شوال؟ أي وقت يمكن الإنسان أن يقضي أيام رمضان، أي وقت، لكن لا تحسب نافلة وفريضة أبدا، يعني ما يصير أنه صمت ستة من شوال وأيضا القضاء، لا تحسب قضاء ولا تحسب ستة من شوال، يعني لا تحسب نافلة تحسب فريضة قضاء، فلا يدخل الواجب بالنفلة، لا يدخل الواجب بالنفلة، وإنما تحسب كفريضة ولا تحسب كنافلة. هل يجوز الدفاع عن مظلوم غير مسلم؟ نعم يجوز، وقد يجب نصرة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل قال واتق دعوة المظلوم لأنه ليس بينه وبين الله حجاب، قال الشيخ سنتين ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فنصرة المظلوم نعم حق. هذا قال لزوجته ويضحك معها روحي وانتي، وسكت، ثم قالت هي لزوجها طالق، هل يقع الطلاق؟ لا، المرأة ما تطلق، الرجل هو الذي يطلق، الرجل هو الذي يطلق ليس المرأة. فإذا قال روحي وأنتي وأنتي وسكت، قالت له طالق، ما تطلق، لأن هي التي تلفظت بالطلاق وليس هو، وهل أمورها ما فيها غشمرة، يعني لا الرجل يتغشمر مع زوجته ويضحك معها بمثل هذه الألفاظ، لأن بعضهم يقع منه الطلاق فعلا وبعدين يقول والله أضحك مو قصدي. اتصلت بي امرأة تقول زوجي تقريبا كل يوم يطلقني، كل يوم يطلقني، لا قلت لك ماذا قلت؟ قال لا أتغشمر، لا أنا أضحك، لا ماني جاد، لا أنا معصب، لا أنا كذا، هذا لعب، هذا لعب. وقلت لها أنت محرمة عليه الآن، ولا يدخل عليك ولا يراك، وغير قفل الباب واتصل على الشرطة إذا جات، ما يجوز، ما فيها اللعب هالأمور هذه. واحد يطلق زوجته بعدين يقول لها لا أتغشمر ما قصدت، لا الطلاق يقع، طلاق ما في غشمرة يقع، إذا طلق الرجل امرأته يقع طلاقه، وإن قال أنا أمزح ما فيها مزح هذه الأمور. ويذكرون أن امرأة قالت لزوجها، يعني من مكر النساء، أن قالت لزوجها نلعب لعبة، فقال نعم شنو؟ قالت أقول كلمة وتعيدها معي، قالت كذا كذا كذا، قال طالق، واللي يقول طالق يعني مو قصده، هي قالتها فقال طالق، قالت بس استكيت منك، ما يقع الطلاق هذا، هذا لا يقع الطلاق، هذا لا يقع، لأنه ما قصده كلش أبدا، لكن المستهزئ والهازل وهذا قاصد، قاصد يقول لفظ الطلاق، هذا مو قاصد يقول له هذا ما يقع طلاقه، لكن الذي قالها عن قصد، لكن يقول أضحك أتغشمر معصب كذا، هذا كلام فاضي، بل يقع طلاقه. نعم الغضب قد لا يقع معه الطلاق، لكن تكلمت عن غضب، يعني إنسان يتكلم لا يدري ماذا يقول، يقول غضب يخرجه، يخرج عقله من رأسه، يعني لا يدري ماذا يقول، هذا الغضب الذي يسمونه إغلاق. أما غضب عادي يعني زوجته قال لها جيبي لي ما، قالت ما لي خلقي، قال لها طالق، بل قال والله كنت معصب، لا هذا مو، هذا ما هو عذر، هذا هذا طلاق يقع، هذا طلاق يقع، لكن الإنسان يطلق ثم يقول ما أدري ماذا قلت، أنا قلت طالق ما أذكر، هذا الغضب الذي لا يقع معه الطلاق، أما الغضب اليسير هذا كلنا نغضب، فما يصلح هذا أبدا. طيب، بعض الناس يذكرون أن الهدهد الذي كلم سليمان إنسان وليس الطائر المعروف بسبب فهمه لكلام سليمان وتكليمه إياه، وهذا محال من الحيوان. هذا كلام غير صحيح أبدا. طيب، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ثم جاء الهدهد قالت إني ألقي إلي كتاب كأنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بعد إنسان يطير يعني، وراح لها وقال لها ورجع حق سليمان وقال لها، كلام فاضي. وسمع سليمان كلام النمل وفهمه. هذه معجزة من الله تعالى وآية على أن سليمان نبي صلوات ربي وسلامه عليه. قل هل الدعاء في ليلة القدر يغير الأقدار؟ في ليلة القدر وغيرها الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والقضاء يتصارعان، أي في السماء، فالدعاء إما أن يغلب وإما أن يغلب القضاء وإما أن يخفف منه. فالدعاء نعم لا يرد القضاء إلا الدعاء. هل من السنة قراءة ما تيسر من القرآن غير الفاتح في صلاة الجنازة؟ حسب، فيه تفصيل. بالنسبة للإمام لا، فاتحة وبس. المنفرد لو واحد يصلي على جنازة بروحه كذلك لا يقرأ إلا الفاتحة، ليس من السنة أن يقرأ سورة بعده. لكن لو كنت تصلي خلف الإمام وقرأت الفاتحة ولم يكبر التكبير الثاني، اقرأ ما تيسر من القرآن، هذا موضوع آخر. إذا كنت مأموما وانتهيت من الفاتحة ولم يكبر الإمام التكبير الثاني، اقرأ ما تيسر. أما إذا كنت أنت الإمام أو تصلي منفردا فلا تقرأ إلا الفاتحة، هذه السنة. يقول أعمل في بنك الربوي والبنك الآن عرض علينا قرضا بدون فائدة، هل يجوز أن أخذه؟ هو لا يجوز العمل أصلا في البنك الربوي، لا يجوز إنسان يعمل في بنك ربوي، وإن كان هو لا يأخذ فائدة هو يعين على هذا الأمر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يقول الله تبارك وتعالى، والذي يعمل في البنك الربوي لا يجوز له ذلك أبدا، فضلا عن أخذ القرض. بل حتى لو كان الإنسان يعني لا يعمل في هذا البنك، لا يجوز أن يأخذ قرضا بدون فائدة من بنك الربوي إذا كان يشترط عليه أن يحول راتبه له. إذا كان لا يشترط تحويل الراتب ما في مشكلة، تأخذ القرض من إنسان مثلا ربوي، تقول لا أعطني قرضا وأرده لك كما أعطيته، ما في بس. لكن البنك لما يقول تحول راتبك عندي وأعطيك قرضا بدون فائدة، هو استفاد من راتبك، هو يستفيد من راتبك، يعني يتعاطى به بالربا. كأن إنسانا اشترى سلاحا وقال عندي سلاح، من يريد أن يقتل أعيره هذا السلاح لكن أنا لا أقتل أحدا. هذا كذلك لما أضع أنا أموالي في بنك ربوي أقول لهم اذهبوا حاربوا الله، لكن أنا لن أشارك في هذه الحرب، لكن خذوا أموالي حاربوا فيها الله. كذلك هذا الذي يعطي السلاح يقول هاك خذ هذا السلاح قاتل اقتل من شئت، لكن أنا لا أشارك في القتال. هذا لا يجوز، لا يجوز. لمن تكون بيعة حديث العهد بالإسلام إذا كانت بلاده بلاد كفر ويعيش بينهم؟ لا يبايع إذا كان البلاد التي يعيش فيها بلاد كافرة، لا يبايع. حكم قراءة القرآن على الماء وشربه لشاب يظن أنه محسود ولن تتيسر له أمور الزواج؟ ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس. ما حكم الزوجة التي أمرها زوجها بالصلاة والعمل الصالح تعصي أمر؟ إذا كانت لا تصلي يناصحها يذكرها بالله حتى تصلي، فإن أبت الصلاة وحاول فيها ولم يطلقها يفارقها. لا يعيش المسلم مع امرأة لا تصلي، وكذلك المسلمة لا تعيش مع رجل لا يصلي إذا كان مكابرا معاندا والعياذ بالله. أما إذا كان يصلي ويترك أو هي تصلي وتترك و يعني ويقبل النصيحة وكذا، تستمر معه بالنصيحة ويستمر معها بالنصيحة، والهادي الله سبحانه وتعالى. دخل وقتها. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.